إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عندنا اليوم باب إزالة النجاسة من كتاب منار السبيل شرح الدليل للعلامة الشيخ إبراهيم الضوياني رحمه الله،
تكملة باب التيمم
أو تكملة باب التيمم.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. قال نص عليه أحمد رحمه الله. قال: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء، مفعول ماء. نعم
نعم نعم في ثوبه نجاسة.
نعم. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. قال نص أحمد رحمه الله على تقديم غسل النجاسة، قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا.
الحمد لله. هذه المسألة يعني فيما لو أن إنسانا أصاب ثوبه وبدنه نجاسة ولم يجد إلا ماء قليلا، فماذا يفعل؟ يبدأ بغسل الثوب ثم بغسل ما أصاب البدن من النجاسات، ثم يتوضأ بالباقي إن بقي شيء، فإن لم يبق شيء توضأ تيمم للصلاة. ولعله المسألة فيها خلاف، الرجيء الراجح هو ما ذكره المصنف، وقد ذكر أنه لا يعلم فيه خلافا، لكن الموضوع فيه خلاف، والصحيح هو هذا، لأنه يبدأ بغسل ثوبه ثم بغسل بدنه ثم يتوضأ بما بقي، فإن لم يبق شيء تيمم للصلاة وصلى، لأن تطهير الثياب والبدن مقدم على تطهير على الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: ويصح التيمم لكل حدث لعموم الآية ولحديث عمار رضي الله عنه المتقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين الأسلمي رضي الله عنهما: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، والحديث متفق عليه.
هنا يعني كأنه يبين رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن الماء التيمم يعني يكفي عن كل حدث، سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر، سواء كان جنابة أو حيض بالنسبة للنساء أو أي غسل واجب أو يعني مسنون، فإن عدم الماء تيمم له، لنص الآية الكريمة: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فشمل ذلك الحدثين الأكبر والأصغر، يشمل الحدثين الأكبر والأصغر. وقد تقدم لنا بالأمس حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، ويؤيده أيضا حديث عمار رضي الله عنه أنه أجنب فلم يعرف الحكم فتمرغ كما تتمرغ الدابة، فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما حصل، قال: إنما يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم تمسح وجهك ويديك. ولعموم أحاديث التيمم عامة فإنه يدخل فيها فإن تدخل فيه التطهر من الحدث الأكبر والأصغر على حد سواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم كطهارة الحدث. قاله في الكافي. قال أحمد رحمه الله: وبمنزلة الجنوب. فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح كتيمم قبل استجمار.
نعم، يعني الآن لو أن إنسان أصاب بدنه نجاسة ولم يجد ماء، فإنه ينبغي أن يخففها بما يستطيع، بالتراب، بالتنشيف، بأي شيء، حتى تخف ولا يبقى لها أثر يذكر، ثم بعد ذلك يتيمم لها، ثم يتيمم للصلاة. هذا إن كانت النجاسة في الثوب والبدن. فإن تيمم قبل أن يخففها لم يصح تيممه، وقاسه قياسا جميلا واضحا على من أحدث خرج من السبيلين غائط أو بول ولم يستنجي ولم يستجمر، فوضوءه غير صحيح. كذلك النجاسة عالقة في ثوبه أو بدنه فيتيمم لها كما يتيمم لسائر الأحداث، لأن بقاء النجاسة على بدنه تشبه بقاء الجنابة، تشبه بقاء الجنابة، فيكفي فيها التيمم. لكن بعد ماذا؟ بعد أن يخففها بكل ما يستطيع، يمسحها إما بتراب، إما يعني بمناشف، إما بمنديل أو نحو ذلك، إما بحجارة، ثم بعد ذلك يصلي، يتيمم ويصلي. نعم.
من مفردات المذهب
هذا
التيمم
وهو والله اجتهاد جميل وواضح، يعني سبحان الله، وقياسه على عدم الاستجمار، على من لم يستجمر، قياس قوي بجامع أن النجاسة موجودة في ماذا؟
الثوب،
في البدن أو في الثوب، في البدن أو في الثوب، سواء كان الخارج من السبيلين أو ما علق بالبدن من نجاسات أخرى، فإنه يخففها. حتى وانقلا لمفردات المذهب فإنها من المسائل الدقيقة الجيدة. نعم.
صلى الله عليكم. ألا يستأنس لها بحديث أن النبي الصحابي الذي قال: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد علي، ثم قام إلى جدار فضرب بيديه؟
بلى، هذا يعني نص في الموضوع في الخارج من السبيلين، وهو قد قاسوا عليه، قد قاسوا عليه على الخارج من السبيلين ما علق بالبدن قياسا على الخارج من السبيلين، بجامع أن النجاسة موجودة في الجسم أو على جزء من الجسم أو على جزء من الثوب. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثامن من شروط التيمم أن يكون بتراب طهور مباح، أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، للآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر. رواه البيهقي. قال: وقال تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال: وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. وقال الأوزاعي رحمه الله عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: الرمل من الصعيد، وإن ضرب يده على لبد أو شعر ونحوه فعلق به غبار جاز، نص عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه.
نعم. هذه المسألة اللي هو الشرط الثامن أن يكون ماذا؟ أن يكون، أن يتيمم بتراب له غبار، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، ولكن يستأنس بتيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الحائط عندما لم يجد ذلك. وذكر السلف بأن التيمم على الرمل قد لا يكون على الرمل تراب، لكن إذا تيمم على الرمل أو على صوف فيه غبار أو على مكان أي مكان فيه غبار طاهر أو تيمم على الحائط لا سيما عند الحاجة وإن لم يعلق به شيء فإن ذلك مجزئ وكاف بإذن الله تعالى. أما عند الاختيار فالأولى أن يبحث عن صعيد يعلق في يده منه غبار. نعم.
أسأل الله إليكم ماذا عن بعض المذاهب الأخرى رحم الله الجميع الذين يبيحون التيمم على الخشب وكل ما صعد على وجه الأرض؟
الحقيقة أن هذا محل نظر, التيمم على الخشب أو التيمم على الخضرة أو على الأعشاب أو على ذلك, هذا لا أراه مناسبا, اللهم إلا أن يقال إنه في مكان لا يستطيع فيه الحصول على تراب, مكان بعيد أو يكون في مستشفى أو نحو ذلك ولم يستطع أن يجد ترابا طاهرا وتعذر عليه ذلك, ربما يقال إن له أن يتيمم مع الخشب من باب الضرورة بعد أن يستفرغ كل وسعه في الحصول على التراب, بعد أن يجتهد ويبذل قصارى جهده في الحصول على التراب. والحمد لله كما قلت لكم بالأمس الآن يعني وجد اجتهاد من بعض الإخوة يعني صنع يعبئون ترابا طاهرا في علبة مغلقة وتجعل مع المرضى في المستشفيات الذين لا يستطيعون ماذا التيمم, وهو اجتهاد مبارك موفق. نعم.
صلى الله عليكم. أيضا شيخنا بعض الإخوة الزوار والمعتمرين والحجاج شهد من بعضهم أخذ بعض الحجارة الصلبة الملساء من أحد أو بعض جبال المدينة أو بعض جبال مكة, وإذا سئل يقول أجلبها لبيتي لبلادي حتى أتيمم أنا وأهلي عليها.
هذا العمل منكر, فالتبرك بالحجارة أو التراب المأخوذ من مكة أو المدينة أو من عرفة أو من مزدلفة أو من منى أو من أي مكان أو من جبل أحد أو من خاك الشفا كما يسمونه أو من تراب البقيع, هذا كله تخريف وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. فكون البعض من الحجاج أو العمار أو الزوار هداهم الله يأخذون هذا التراب أو تلك الحجارة ليذهبوا بها إلى بلادهم من أجل أن يتيمموا عليها, هذا لا شك أنه بدعة من البدع وخرافة من الخرافات. لا فرق بين حجارة في المدينة أو حجارة في لندن ولا أمريكا ولا فرنسا ولا أي مكان آخر, الحجارة هي الحجارة. أما التبرك بالحجارة بهذه الطريقة فهذا عمل منكر ولم يفعله أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا ولم يقل به أحد من العلماء المعتبرين, فهذا أمر في غاية الخطورة, التعلق بالتراب والتبرك بالتراب والتبرك بالحجارة التي تؤخذ من مكة أو المدينة أو من البقيع أو من أي مكان, لا شك أن هذا منكر يجب البعد عنه. فإن اعتقد أن هذا التراب يجلب له نفعا أو يدفع عنه شرا فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه, هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فهذا يجب النصيحة, فيجب أن ننصح الإخوة الذين يقعون في هذه المنكرات وهذه البدع أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالمناسبة أحد الإخوة قبل الصلاة طلب مني الإجابة على سؤال يقول إن البعض عندما يزور البقيع أو يزور قبور الشهداء, هذا للرجال طبعا خاصة الرجال, النساء لا يزورن المقابر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء, لكن يقول إنهم عندما يزورون ينوون بالزيارة هذه أن يشفى مرضاهم, أو أن يحفظ غائبهم أو أن يحل يرزقون بكذا وكذا من المال، وقد تزور المقابر لتتزوج وتطلب أن تتزوج أو تشفى من بعض الأمراض، وهذا باطل. زيارة القبور سنة للنساء للرجال دون النساء وبدون مزاحمة وبدون شد رحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا يجوز بحال من الأحوال إخوتي وأخواتي أن نتمسح بهذا التراب أو أن نزور من أجل تحقيق مطلب دنيوي. الغرض من زيارة القبور غرضان لا ثالث لهما. الغرض الأول الدعاء للميت والاستغفار له، ولذلك نقول فقط ولا نزيد على ذلك: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين. والغرض الثاني التذكر والاعتبار، التذكر والاعتبار بأننا صائرون إلى ما صاروا إليه، فنتذكر الجنة والنار والآخرة وما إلى ذلك. أما أن نجعل الزيارة من أجل الاستشفاء بالمقبورين أو أن نطلب منهم جلب خير أو دفع شر، فهذا من الشرك من البدع، وقد يتحول إلى شرك، وفي الأصل بدع وقد يتحول إلى شرك إذا اعتقد في هؤلاء الموتى جلب خير أو دفع شر، كمن يذهبون إلى المقابر في بلاد كذا وكذا ويقول: مدد يا فلان، شللا يا فلان، أغثنا يا فلان، أعطنا يا فلان. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تستغيث به أو أن تطلب منه المدد. المدد يطلب من الله، والغوث يطلب من الله، ودفع الضر يطلب من الله، وجلب النفع يطلب من الله، لا يطلب من الموتى في قبورهم حتى ولو كانوا أنبياء أو رسل أو أولياء أو صحابة أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز أن نطلب منهم شيئا أبدا. نسلم عليهم ثم ننصرف، نسلم السلام المشروع ثم ننصرف، ولا من نمد أيدينا نحن نحو المقابر ولا نلقي عليهم الأوراق، فإنهم لا يسمعون ولا يجيبون من دعاهم. وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الصم الدعاء،
لا تسمع الموتى ولا
إنك لا تسمع الموتى
ولا تسمع الصم
ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذن هذا يعني والعياذ بالله انتكاس كون المرء عاقل وربما يكون متعلم وقد يكون مهندس ولا طبيب في عصر العلم والتكنولوجيا، ثم يذهب إلى ميت في قبره ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. هذه مصيبة من المصائب، مصيبة من المصائب. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله لو تنادي إلى يوم القيامة تقول: يا رسول الله أغثني مدد، والله لا يجيبك، بل سيخاصمك يوم القيامة، لأنك اتخذته معبودا من دون الله، اتخذته معبودا وإلها من دون الله، وبالتالي لا تقبل أعمالك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يطلب أي مدد لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي رضي الله عنهما ولا من الحسين ولا من فلان ولا من علان. هؤلاء لا يملكون شيئا من دون الله، لا يملكون شيئا، حتى الشفاعة لا يملكونها الآن، إنما يعطى إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يوم القيامة. فنحن نقول: اللهم ارزقنا ايش شفاعة نبيك، ولكن لا نقول الشفاعة يا رسول الله الآن. لو قلت الآن اشفع لي يا رسول الله فأنت مشرك، لكن يوم القيامة يأذن له الله فأنت تطلبها من الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبيك. تطلبها ممن؟ من الله وحده. لا تقول الآن يا رسول الله اشفع لي، والله لا يسمعك ولا يجيبك الرسول عندما تقول اشفع لي يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله، والله وتالله وبالله لا يجيبك ولا يسمعك، وسيخاصمك يوم القيامة على هذا الدعاء الشركي، على هذا الدعاء الشركي. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنحذر من هذه. بعض البلاد الإسلامية توجد فيها قباب تعبد من دون الله مبنية على المقابر، أي قبر عليه قبة اعرف أنه صنم أو وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تبتعد عنه ألا تطلب منه شيئا، فإن طلبت منه شيئا فهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فضل.
قال رحمه الله تعالى: فإن لم يجد ذلك تراب الطهور المباح غير المحترق.
نعم،
غير المحترق أحسن الله إليكم.
نعم، غير المحترق يعني لا يتيمم بالرماد، الرماد لا يتيمم به. نعم،
أحسن الله إليكم. بقي الحجر قلتم الأملس الذي لا غبار عليه،
هذا أيضا لا يتيمم به إلا من نجد غيره، في حال أننا لم نجد غيره نتيمم عليه أو على الجدار، أما إن وجد التراب فنتيمم به. نعم.
قال: فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط.
سلام.
على حسب حاله، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزي ولا إعادة، لأنه أتى بما أمر به.
يعني عجز، بس خلاص، عجز عن وجود الماء وعجز عن التيمم على التراب يصلي كيفما اتفق ولا يزيد في صلاته شيء. وهذا يتصور في شخص مثلا مربوط، نعم، لا، مربوط مكبل بالحبال مثلا، أو في سجن ضيق زنزانة لا يستطيع ماذا أن يتحرك، فإن استطاع أن يتيمم ولو في الجدار وإلا والحال هذه يصلي حتى ولو بدون ماذا؟ بدون تيمم، يصلي بما يستطيع ولا يزيد أو ينقص في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا قياسا على الوضوء.
التيمم وضوء مثل الوضوء، يجب أن تسمي، فإن نسيت لا حرج عليك، لأن الواجبات تسقط مع النسيان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
قال: وفروضه خمسة.
نعم.
مسح الوجه.
نعم.
ومسح اليدين إلى الكوعين للآية. قال: واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قطع يد السارق، وفي حديث عمار رضي الله عنه: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، والحديث متفق عليه.
يعني فروض التيمم مثل قريبا من فروض الوضوء، مسح الوجه ومسح اليدين، مسح الكفين إلى الكوعين، الكوعين ها هما هذه الكوعين، يعني منتهى الكف، منتهى الكف، هذه هي الكوعين، فيعني بين الكف والذراع، العظمان الناتئان بين الكف والذراع، فيضرب الأرض ثم يمسح وجهه ويضع اليمين على الشمال هكذا ويمسح. نعم، لما سمعتم من حديث عمار رضي الله عنه. نعم.
قال: الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا.
يعني إذا كان، إذا الترتيب مثلا لو كان في جرح في الذراع قبل أن يغسل، إذا غسل بالذراع الأيسر مثلا يغسل الذراع الأيسر الأيمن ثم يتيمم للذراع الأيسر الذي فيه ذلك الجرح الذي خشي عليه، وهكذا في الرجلين والرأس ونحو ذلك. نعم.
قال الرابع الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم.
يعيد غسل الصحيح،
فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. قال في الإنصاف. وقال الشيخ تقي الدين لا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره. وقال الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة، فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوئه أعاد التيمم فقط.
يعني كأن شيخ الإسلام وغيره يرجحون خلاف هذا، وهو أنه لا يلزم الترتيب في التيمم، فلو تيمم بعد الانتهاء من الوضوء أجزأه ذلك. والحقيقة هذا رأي قوي، لا سيما إن تحديد التيمم في وقت وهو يتوضأ قد يعني يحمله على أن الحرج ويوسخ جسمه بعلوق الطين، يتحول بدل من تراب طاهر يعني يتيمم به إلى طين قد يؤذيه، إلى طين قد يؤذيه بسبب وجود الماء. وهذا القول قوي أرجح من القول الأول والله أعلم، ولعله مذهب الجمهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى الخامس تعيين النية لما تيمم له من حديث، من تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، وإن نواهما أجزأ لحديث إنما الأعمال بالنيات.
يعني هنا تعيين النية، فإن كان حدثا في بدنه النجاسة في بدنه حدد النية لهذا الغرض، إن كان عدم الوضوء حدد النية للوضوء، إن كان لإزالة النجاسة كما سيأتينا حدد النية لإزالة النجاسة. نعم.
الأسئلة وتابع.
انتهى الكتاب؟
لا باقي.
كم بقي طويل؟
لا باقي صفحة.
صفحة. لا صفحة نرجئها إلى الغد إن شاء الله ونبدأ بالأسئلة. ولعلي هنا أنبه على مسألة الحقيقة كثيرا ما نبهت على ما يفعله بعض المصلين من أنه بمجرد أن يسلم الإمام يقوم ليركع ركعات. سألنا بعضهم لماذا، يقول إنها قضاء صلوات فائتة، لأنه كان يترك الصلاة قديما. والبعض يقول لا، إنها يعني سنن معينة تلزم عندهم في المذهب. والبعض يقول لأنه مستعجل يريد أن يخرج، وهذا كله لا يبرر هذا الفعل. وأنت عندما تقوم تؤذي الناس الذين قد يضطرون إلى المرور أمامك بغير اختيارهم، منهم من هو حاقن أو حاقب يريد الوضوء أو يعني يريد أن يخرج مضطر أن يذهب إلى دورة المياه، فأنت تجعله في حرج عندما يمر أمامك وأنت تصلي. ثم إنه يفوت عليك الأذكار الواردة بعد الصلوات. بعد الصلاة هناك أذكار بعد الصلاة، تستغفر الله ثلاثا وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 10 مرات في المغرب والفجر، ومرة واحدة في بقية الصلوات، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم تسبح الله على حسب ما تستطيع، إما 10 أو 33 أو 25 على أن تزيد لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم تقرأ آية الكرسي، ثم قل هو الله أحد، ثم المعوذتين. وفي المغرب والفجر تقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد كم مرة؟ 3 مرات. إذا انتهيت من هذا بعد ذلك إن أحببت أن تتنفل فتنفل، وإن كان بيتك قريب فالنافلة في البيت أفضل، النافلة في البيت أفضل منها في المسجد. فهذا يضايق الناس، يضايق حتى المصلين يعني البعض، ثم يفوت عليك إذا صلاة الجنازة، إذا كان هناك صلاة جنازة أنت تكون تصلي وتركع ركعات ما لها خلاف السنة. أما إن كان قصدك قضاء صلوات فائتة، إن كان قصدك قضاء صلوات فائتة فهذا لا ينفع، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم حتى يقضيها، هو كافر بتركه الصلاة وليس بمسلم حتى يقضي الصلاة، فانتبهوا لهذا. نعم،
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. ولله الحمد، أوردتم سلمكم ربي الفقه الأكبر أثناء الحديث عن الفقه الأصغر،
جزاكم الله
خير. نعم، هذا سمن على عسى. يقول السائل الكريم، يقول: هل يجوز الامتناع عن أخذ دواء للقلب علما أنه يمكن أن يسبب فشل كلوي لا سمح الله، ولا وجود لدواء آخر؟ يقول: وفي حالة الامتناع قد يسبب لي جلطة.
هناك التداوي على أنواع، منهم ما قد يكون واجبا، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مباح. فإذا توقفت حياة المرء عليه وكانت حياته في خطر، إن لم يأخذ هذا الدواء يتعين عليه أن يأخذه، يتعين عليه أن يأخذه، مثل أدوية القلب ومثل غسيل الكلى. بعض الناس يقول: أنا لا أغسل، خلي يمتلي جسمي ماء حتى أموت. هذا غير صحيح. هنا يتعين ويجب التداوي في مثل هذه الحال. أما إن كان الأمر يعني ليس في خطر وإنما في احتمالات فيستحب، الأولى أن تتداوى. وإن كان الأمر يعني لا يشكل خطرا أبدا وإنما من باب الاحتياط فالأمر مباح، فينبغي المسلم أن يأخذ الدواء إذا كان الطبيب يرى أنه يعني واجب عليه. إذا كان الله عز وجل يعني قد رخص لك بترك الصوم في حال المرض المعجز الملجئ، يعني الذي يعني يرى الأطباء أن الصوم معه فيه خطر على حياتك، فكيف أنت تترك الدواء المشروع إذا رأى الأطباء أنه واجب؟ الآن أسأل سؤال: لو أن إنسان جرح وصار عرقه يثعب دما، هل له يقول دعوه حتى أموت؟ لا توقف الدم،
لا تقتلوا أنفسكم،
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة في لما قطع أكحله كواه حتى توقف الدم، وهو من بني أخوالهم بني النجار. فينبغي لنا أن يعني نعمل الشيء مثل هذا، إذا تعين الدواء وجوبا يجب عليك أن تفعله وتأثم لو تركته. نعم.
يقول أو أسئلة بمعنى: هل يجوز جعل أكثر فعل أكثر من عمرة لعدة أشخاص في عمرة واحدة؟
لا يجزي، يعني العمرة لشخص واحد، فإن أردت أن تعتمر عن بعض أقاربك ترجع إلى الميقات من جديد وتحرم عن كل مرة عن كل واحد، ولا تجمع اثنين أو ثلاثة في عمرة واحدة، وهذا كله مشروط بأن تكون قد اعتمرت عن نفسك. نعم.
والعكس بالعكس. السؤال الثاني يقول: يذكر بأنه وفقه الله وأخ معه أتوا للعمرة عن أمهم المتوفية، عمرتان عن شخص واحد
في لحظة واحدة أو متزامنتان في وقت واحد لا تصح، إنما يعني يكفي واحد إذا أدى عمرة عن أبيه أو عن أمه هذا يكفي. نعم.
يقول: الأسئلة تكثر عن عمر التنعيم. يقول الأخ: لضيق الوقت أريد أن أعتمر من التنعيم.
نحن أجبنا كثيرا نعم. عن عمرة نعم. التنعيم نعم. وأنه ليس عليها دليل، حتى إن عائشة رضي الله عنها عندما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، وكان بعد محاولة لثنيها عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يثنيها وقال طوافك وسعيك يكفيك لماذا؟ لحجك وعمرتك. لكن لما ألحت وأحب أن يطيب خاطرها أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم لأنه أقرب مكان إلى مكة. ومع أن عبد الرحمن ابن أبي بكر لم يعتمر وهو قد ذهب معها، فلو كان ذلك مشروعا لا اعتمر عبد الرحمن بن أبي بكر وهو قد ذهب مع أخته، ومع ذلك لم يعتمر. فالتنعيم وحدود الحرم خاص بالاعتمار، إحرام منه خاص بأهل مكة فقط، وأما من جاء من خارج مكة فعليه أن يحرم من الميقات من أقرب ميقات في المدينة التي قدم منها. ولذلك يقول بعض السلف لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. نعم،
هذا بهلول يقول
نعم
يذكر بأنه يحرص على حضور تجمعات بعض الصوفية.
نعم،
يقول الذين يهزون رؤوسهم أثناء مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وأثناء ذكر الله عز وجل، يقول لكني أحضر معهم ولكن لا أهز رأسي.
أولا لا يجوز أن تحضر عند أهل البدع مطلقا، سواء هناك هز رأس أو لو لم يكن فيه هز رأس. فالتجمع للمدائح سواء مدح النبي صلى الله عليه وسلم أم مدح غيره من الأولياء ومن الشيوخ، هذا التجمع في حد ذاته بدعة من البدع، ولم يؤثر عن الصحابة أنهم تجمعوا لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مدحه الله في كتابه ومدحه المسلمون في كل وقت وشعراء المسلمين في كل وقت، لكن لم يعقدوا لذلك ماذا؟ تجمعات معينة، فإن ذلك من البدع ومن الغلو ومن التنطع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وقال هلك المتنطعون، وأية زيادة في الدين هي مردودة على أصحابها وغير مقبولة، لقول لأن الدين دين كامل. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وقد تقدم لنا الحديث قبل قليل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، استودعكم الله
بعد الفجر.
غد بعد الفجر إن شاء الله، بعد الفجر في الكرسي الذي بين باب قبى وبين باب الهجرة، كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر حفظه الله وشفاه. السلام عليكم وبركاته.
هذا أحسن الله إليكم سائل ألحى، يقول يسأل هل يجب الطلاق عن يعني على التراضي؟
هل يجب؟
أي هل يجب؟ لابد يكون مرضي أم عياله حتى يطلقها؟ والله ما يجب.
لا، الطلاق يلجأ إليه عند الضرورة القصوى، هو حل أخير إذا تعذر الوفاق بين الزوجين، ولا علاقة له بالرضا أبدا، لا علاقة له بالرضا، فهو يعني جعله الله مخرجا لو تعذر الوفاق بين الزوجين بعد أن تستنفذ كافة المحاولات لإصلاح ذات البين. السلام عليكم.